بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 10 من شهر شوال عام 1442 للهجرة، الموافق 22 من شهر مايو 2021 للميلاد، ومعنا باب الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس. الإسراء والمعراج، والإسراء هو السير في الليل، السير في الليل، يقال سريت مسرا وسرا وأسريت إسراء، بمعنى واحد سرى وأسرى، وبالألف جاء القرآن، وهذه لغة أهل الحجاز، أسرى وسرى. قال حسان: حي النظير وربة الخذر أسرت إلي ولم تكن تسري. أسرى، يقال أسرى وسرى، هكذا ذكر القرطبي في المفهم، ويقال أسراه وأسرى به، أسراه وأسرى به، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي اللغة يصح أسراه متعديا. وأما المعراج فهو آلة كالسلم كما سيأتي. فالإسراء اسم للفعل، والمعراج اسم للآلة. يعني لو أردنا أن نقول بالفعل، نعبر بالفعل في الأمرين، نقول الإسراء والعروج، لكن الإسراء والمعراج، المعراج هو الآلة. وقد تنوعت الروايات في مبدأ الإسراء، هل كان من بيت أم هانئ رضي الله عنها أم من الحطيم، يعني الحجر الكعبة الذي يسميه العامة حجر إسماعيل، ولا علاقة لإسماعيل عليه السلام بهذه التسمية، أو كان من بيته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في حديث أبي ذر: فرج سقف بيتي. كيف يجمع بين هذا؟ هل كان من بيت أم هانئ أم من جوار الكعبة الحطيم أو الحجر أو من بيته صلى الله عليه وسلم؟ قال حافظ بن حجر في الجمع بين ذلك: قال نام صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ، وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته، وأضاف البيت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه كان يسكنه، هو في الأصل بيت أم هانئ، فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد، فكان به مضطجعا وبه أثر النعاس، حتى لما ذهب إلى المسجد كان به أثر النعاس، ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق. انتهى كلامه، لأن هناك روايات أنه كان مضطجعا في الحطيم، مضطجعا في عند الكعبة، مضطجعا مع غيره كما سيأتي. فهذا هو الجمع والله أعلم بين الروايات: نزل الملك في بيت أم هانئ، فرج السقف ونزل الملك وأخرجه إلى الحطيم أو الحجر، وكان ابن سلم نعاس واضطجع، ثم أخرجه إلى باب المسجد، وسيأتي أنه قبل ركوبه البراق أخذه إلى زمزم حتى شق صدره وغسل قلبه وملأه إيمانا وحكمة. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. هذا السياق الطويل كله لمسلم، الحقيقة أن البخاري روى أشياء مختصرة من رواية أنس هذه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق. البراق اشتقاقه من البرق لسرعته، وقيل سمي بذلك لشدة صفائه وتلألؤه وبريقه، دابة سريعة وأيضا لونه حسن وجميل، أتيت بالبراق. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. قال الزبيدي في مختصر العين وصاحب التحرير: قال هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها. النووي رحمه الله نقل هذا الكلام، كلام الزبيدي وصاحب التحرير: دابة كان الأنبياء يركبونها. ثم قال النووي: وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح. انتهى كلامه. قلت: مما يدل على أن الأنبياء كانوا يركبون البراق ما روى أحمد والترمذي وابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، يعني هناك لجام في فمه وعليه سرج، ملجما مسرجا، فاستصعب عليه شمس أو نفر البراق، استصعب عليه في الركوب. فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم. قال: فارفض عرقا، تصبب عرقا، وهذا إسناده صحيح. فما ركبك أحد أكرم على الله منه، وهذا يعني أنه كان يركب. قال الحافظ ابن حجر بعد إيراد هذا الحديث وإيراد كلام النووي رحمه الله: قال ويؤيده أنه البراق كان الأنبياء يركبونه، ذكر عدة آثار. قال ويؤيده ظاهر قوله: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، سيأتي معنا في الحديث تربط بها الأنبياء. قال: وقع في المبتدأ لابن إسحاق من رواية وثيمة في ذكر الإسراء: فاستصعبت البراق، وكانت الأنبياء تركبها قبلي، وكانت بعيدة العهد لعلها فاستصعبت البراق، وكانت الأنبياء تركبها قبلي وكانت بعيدة العهد بركوبهم، لم تكن ركبت في الفترة. وفي مغازي ابن عائذ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: البراق هي الدابة التي كان يزور إبراهيم عليها إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: وفي الطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق فحمله بين يديه. وعند أبي يعلى والحاكم من حديث ابن مسعود رفعه: أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل. في حديث حذيفة عند الترمذي والنسائي: فما زايل ظهر البراق. وفي كتاب مكة للفاكهي والأزرق أن إبراهيم كان يحج على البراق. وفي أوائل الروض للسهيلي أن إبراهيم حمل هاجر على البراق لما سار إلى مكة بها وبولدها. قال الحافظ: فهذه آثار يشد بعضها بعضا، وجاءت آثار أخرى تشهد لذلك، لم أرى الإطالة بإرادها. انتهى كلامه رحمه الله. لما استصعب البراق؟ لبعد عهده بركوب الأنبياء كما جاء في الرواية، ولمعنى آخر. نقل الحافظ عن ابن المنير السكندري رحمه الله يقول: إنما استصعب البراق تيها وزهوا بركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأراد جبريل استنطاقه، فلذلك خجل وارفض عرقا من ذلك. جبريل يقول له: أبي محمد إن تفعل ذلك. قال: وقريب من ذلك رجفة الجبل به صلى الله عليه وسلم، حتى قال: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، فإنما هي هزة الطرب لا هزة الغضب. إذن استصعب تيها وزهوا، هكذا يقول ابن منير رحمه الله والعلم عند الله. قال: وهو دابة أبيض طويل. دابة وأبيض، لم يقل بيضاء ولا طويلة، مراعاة للفظ البراق. البراق دابة أبيض. قال: فوق الحمار، أي في الكبر في الحجم، ودون البغل في الصغر، فهو أقل وسط بين البغل وبين الحمار، البغل أكبر من الحمار فهو وسط. يضع حافره عند منتهى طرفه، يضع حافره أي طرف رجله، عند منتهى طرفه أي عند نهاية بصره. انظر إلى عظيم قدرة الله سبحانه، وهذه دابة، دابة يعني، وبصر والله أعلم كم. الإنسان الطبيعي قد يبصر 5 كيلو وأحيانا أكثر، وطبعا 10 كيلوات. فهذا يضع حافره عند منتهى طرفه أي عند نهاية بصره، وهذا يعني أنه سريع وبعيد الخطو، سريع وبعيد الخطو. قال: فركبته، أي خلف جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم ركب خلف جبريل. ففي صحيح ابن حبان: تيها وزهوا، يعني افتخارا وفرحا، طربا، طربا من الطرب والفرح بدأ يتحرك ويستصعب، يعني مثلما يتحرك الدابة هكذا وتتحرك فلا يستطيع الإنسان يركبها. هذا معنى التيه والزهو، يعني الخيلاء والفرح. قال: فركبته، قلت أي خلف جبريل عليه السلام. ففي صحيح ابن حبان من حديث ابن سعود أن جبريل حمله على البراق رديفا له، رديفا له. وفي رواية الحارث في مسنده: أتي بالبراق فركب خلف جبريل فسار بهما. قال حافظ: فهذا صريح في ركوبه معه. قال: قال حتى أتيت بيت المقدس. بيت المقدس بالتخفيف هكذا، ميم مفتوحة وقاف ساكنة، بيت المقدس. وأيضا وفي لغة البيت المقدس، المقدس لغتان مشهورتان، فالمقدس يعني المطهر، البيت المطهر. وعلى التخفيف بيت المقدس، فهم من يكون هذا مصدرا أي بيت القدس، بيت الطهر، وإما أن يكون مكان أي مكان الطهر، بيت الطهارة أو بيت مكان الطهارة، طهارة من أصنام والطهارة من الذنوب، البيت المقدس. ويقال له إيلياء، إيلياء بيت المقدس، بيت المقدس البيت المقدس المطهر، أو بيت القدس الطهارة، أو بيت مكان الطهارة. قال: فربطته بالحلقة، سكون اللام وحكى الجوهري الفتح، ربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، يربط به عفوا، يربط به. إنه يقول كذا هو في الأصول به، يعني الأصل نقول الحلقة التي يربط بها، لكن هنا جاءت في الأصول، أصول الأحاديث، به بضمير المذكر، أعاده على معنى الحلقة وهو الشيء، كأنه يقول رأيته، كأنه يقول ربطته بالشيء الذي يربط به الأنبياء، فأعاد الضمير على معنى الحلقة. وقال صاحب التحرير: المراد حلقة باب، حلقة باب مسجد بيت المقدس. قال النووي: وفي ربط البراق الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب، وأن ذلك لا يقدح في التوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالى. هذا كلام جميل، أن البراق يعني ما يخاف أن يهرب، لكن هذا تعليم للأمة أن نأخذ بالأسباب. ربط البراق وربط الأنبياء قبله، كانوا يربطون في هذه الحلقة فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. هنا سؤال، هل عندكم في الكتاب بها؟ لعل المؤلف وقف على رواية هكذا، وإلا نقلت لكم كلام النووي أنه هكذا بالأصول به بضمير المذكر. هنا سؤال، هل سيدنا جبريل عليه السلام أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الحلقة التي يربط بها الأنبياء؟ الله أعلم. وقد ورد في رواية، وفي رواية أن جبريل حفر الصخرة وربط بها، يعني هذا لا تصح. قال ثم دخلت، نحتاج أن نقف على رواية البخاري، هل فيها يربط بها؟ يربط بها، يربط، يربط بها، قد يكون في البخاري، لكن نحن الآن نعتمد لفظ مسلم، المؤلف يعتمد في الكتاب على لفظ مسلم كما نبدأ في المقدمة. وفي نسخة، نسخة مسلم التي شرحها القرطبي يربط بها، يربط بها الأنبياء. العلم عند الله، هل فقط الدواب، هل فقط البراق أم دوابهم؟ قال ثم دخلت، لا نبحث البخاري لأننا نحن نعتمد لفظ مسلم. قال ثم دخلت المسجد، أي مسجد بيت المقدس، فصليت فيه ركعتين، أي تحية المسجد. وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، حتى أتيت بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها وفيه، فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين. إذن هو صلى وجبريل كذلك صلى. وسيأتي أن الأرجح أن صلاته بالأنبياء عليهم السلام كانت بعد نزوله من السماء. وهناك بعض الروايات ظاهرها أنه صلى بهم في عندما أتى بيت المقدس، ولكن هذا يعارضه أشياء سننبه عليها عندما يأتي في نهاية الحديث إن شاء الله. قال ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر. أنا أرى أنكم تصححوا اللفظ هذه في الكتاب، تجعلوا يربط به، يربط به. ثم قال ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر. والخمر كانت مباحة يومئذ، هذا كان في مكة، وإنما حرمت في المدينة فيما بعد. بإناء من خمر وإناء من لبن، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، اخترت اللبن. النووي رحمه الله يقول هذه الرواية فيها محذوف، فيها اختصار، تقديره أتي بقدحين فقيل له اختر أيهما شئت، اختر، قيل له اختر، كما جاء مصرحا به في البخاري، وقد ذكره مسلم في كتاب الإيمان في أول الكتاب. قال النووي فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بها، فلله الحمد والمنة. انتهى كلامه. أراد الله سبحانه وتعالى توفيق الأمة واللطف بها، لأنه لو أخذ الخمر لأغوت الأمة كما ستأتي الرواية. قلت وقد جاء أن سبب شربه هو العطش، شدة العطش، في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني في الكبير، فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني، أشد ما أخذني. لكن هذه الرواية صححها البيهقي، وفيها في إسنادها مقال، وفيها ألفاظ أيضا ينازع فيها. يقول فأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر عسل، ما ذكر الخمر، قال عسل، فعدلت بينهما ثم هداني الله فأخذت اللبن، فقال شيخ بين يدي، يعني لجبريل، بين يدي شيخ أمامه يعني لجبريل، قال أخذ صاحبك الفطرة. والمشهور أنه عرض عليه في هذا المقام اللبن والخمر، وأما العسل ففي السماء السابعة كما سيأتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن في هذه الرحلة مرتين عند بيت المقدس في البداية قبل العروج، وفي السماء السابعة كذلك. قال: فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. الفطرة هنا فسرت بالإسلام وبالاستقامة، أي اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة. وأما الخمر فإنها أم الخبائث جالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل، هكذا قال النووي رحمه الله. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة أن جبريل عليه السلام قال حينئذ: أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ومعنى غوت أمتك أي ضلت وانهمكت في الشر. ولهذا قدمنا كلام النووي رحمه الله أن هذا كان من لطف الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ولطفه بهذه الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن. قال: ثم عرج بنا، عرج بفتح العين والراء، عرج بنا أي صعد بنا، أي عرج جبريل به وبالملك الآخر وربما بملائكة آخرين، وهكذا في كل سماء ينتقل يقول عرج بنا. فالشراح يقولون لعله كان يشيعه من كل سماء جماعة من الملائكة. عرج بنا أي عرج به جبريل. ثم عرج بنا، الفاعل هنا جبريل، أي عرج جبريل بالمعراج وهو السلم. قد جاء في وصفه أحاديث، الحافظ بن حجر يقول: وقع مصرحا به في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل، ولفظه: فإذا أنا بدابة كالبغل، إلى أن يقول: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصليت ثم أتيت بالمعراج. إذن هو آلة وسيلة للانتقال، أتيت بالمعراج. قال: وفي رواية ابن إسحاق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج فلم أرى قط شيئا كان أحسن منه، وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حضر. الروح لما تخرج، لهذا الحديث يفيد أن الروح عندما تصعد يكون هناك معراج، معلوم في الأحاديث أن الملائكة تأخذها وتصعد بها. قال: فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء. الحديث وفي رواية كعب: فوضعت له مرقاة مثل السلم، مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب، حتى عرج هو وجبريل. وفي رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى أنه أتي بالمعراج من جنة الفردوس، وأنه منضد باللؤلؤ، وعن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة. فالمعراج آلة، الله أعلم بصفتها، آلة جميلة عظيمة عرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعرج بنا إلى السماء، أي إلى سماء الدنيا، كما جاء في بعض الروايات الأخرى سماء الدنيا، وسميت بسماء الدنيا لدنوها وقربها من الأرض، السماء الأولى. فاستفتح جبريل، أي دق الباب، باب السماء، وطلب فتحه. فقيل: من أنت؟ قال جبريل، وفيه بيان الأدب في من استأذن بدق الباب ونحوه، ضرب الجرس. فقيل له: من أنت؟ فينبغي أن يقول: أنا زيد مثلا إذا كان اسمه زيدا، ولا يقول أنا، لصحة النهي عن أن يقول أنا لما فيه من الإبهام فلا فائدة فيه. استفتح جبريل، لما قيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال الحافظ: دليل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية، أولى في التعريف من الكنية. من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه، أي وقد بعث إليه للإسراء وصعود السماوات، وليس المراد الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة، فإن ذلك لا يخفى على الملك إلى هذه المدة. هكذا قال النووي رحمه الله. الحافظ ابن حجر ذكر حكمة جميلة في هذا السؤال، أو قد بعث إليه، تأملوا في التعبير، أو قد بعث إليه. قال وقيل الحكمة في سؤال الملائكة وقد بعث إليه أن الله أراد إطلاع نبيه على أنه معروف عند الملأ الأعلى، لأنهم قالوا أو بعث إليه، فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له، وإلا لكانوا يقولون ومن محمد مثلا. فأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه معروف في السماوات، معروف الملائكة، ما قالوا من محمد، إنما قالوا أقد بعث إليه، هل أرسل إليه ليأتي، وهو عندهم علم أنهم سيأتي. قال قد بعث إليه ففتح لنا، أي من قبل الخازن. قال القاضي عياض وفي هذا أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها، وفيه إثبات الاستئذان. وقال أبي فتحه الباب دون استئذان من الرب سبحانه. لاحظوا المعنى الجميل، الملك الخازن أو البواب ما قال أستأذن من الله، الأبي يقول فتحه الباب دون استئذان من الرب سبحانه، يدل على أن الله قدم له الإذن في ذلك، وإلا فمن وكل إليه حفظ باب لا يفتحه إلا بإذن. هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الإذن أن يفتحوا له صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أنا بآدم عليه السلام فرحب بي، أي قال مرحبا، مرحبا معناها أي أصبت رحبا لا ضيقا، أصبت رحبا وسعة مرحبا، وهي كلمة تقال عند تأنيس القادم، إذا أردت تأنيسه، ودعا لي بخير. وهكذا صدر الترحيب والدعاء من بقية الأنبياء بعده. قال النووي فيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم وإن كانوا أفضل من الداعي، وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة. أين المدح؟ المدح في الرواية الأخرى مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالأخ الصالح، سيأتي معنا في حديث أبي ذر إن شاء الله. فيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما. إنه نقل عن اللغة يقولون يقال ابني الخالة ولا يقال ابني العمة، ويقال ابن العم ولا يقال ابن الخال. وتعلمون السبب؟ السبب بين، لأنه ابن الخالة كل واحد منهما أمه خالة الآخر، لكن ابن العمة ليس كذلك. لما تقول فلان ابن عمة فلان، ليس كل واحد أمه عمة الآخر. طيب ابن العم صحيح أن كل إنسان منهم أبوه عم الآخر، لكن ابن الخال ليس صحيحا. هنا ابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى، هذا معناه أن مريم أخت لأم يحيى. هل هذا صحيح؟ هل هي أخت لأم يحيى؟ هذا قاله بعض أهل العلم، وقال آخرون بل أم مريم بل عفوا بل أم يحيى خالة لمريم لا لعيسى. أم يحيى، أم مريم اسمها حنة بنت فاقوذة، وأم يحيى اسمها إشاع بنت فاقوذة، فأم يحيى خالة لمريم لا لعيسى، فيطلق أنهم ابني خالة. قال فرحبا ودعوا. إذن في السماء الثانية عيسى عليه السلام مع يحيى ابن زكريا عليهم صلوات الله وسلام، فرحبا ودعوا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن. عندكم إذا ولا فإذا؟ إذا هو قد أعطي، إذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني نصف الجمال، كأن الجمال جزئ نصفين فأعطي أحدهما والنصف الآخر قسم بين أولاد آدم. هنا يتكلم الشراح كثيرا في هذه المسألة، يعني يتحدثون عن جمال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهل هو أجمل من يوسف أو لا؟ ونصف الحسن أو شطر الحسن، حسن النبي صلى الله عليه وسلم أو حسن آدم؟ الحافظ ابن حجر يقول في حديث أبي سعيد عند البيهقي وحديث أبي هريرة عند ابن عائذ والطبراني، فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله، قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يقول هذا ظاهره إن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس، فضل الناس بالحسن. يقول لكن روى الترمذي من حديث أنس ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. يقول فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده قول من قال إن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. لما المتكلم يقول فلان أعطي شطر الحسن يكون هو خارج الموضوع هذا. قال وأما حديث الباب فقد حمله ابن منير على أن المراد أن يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم انتهى. لكن هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر هنا حديث الترمذي وكان نبيكم أحسنهم وجها، أنا بحثت لم أجد هذا الحديث، لم أقف على هذا الحديث عند الترمذي ولا عند غيره، وإنما عند الترمذي في الشمائل، الشمائل المحمدية عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، ليس فيه كان أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. فالعلم عند الله، وبعض العلم يقولون إن آدم عليه السلام هو الذي حاز الحسن كله، وإن يوسف عليه السلام أخذ نصف حسن آدم، وأهل الجنة سيكونون على صورة أبيهم آدم يوم القيامة. قال فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل أي في شأن إدريس ورفعناه مكانا عليا، أي رفعنا إدريس إلى مكان عال وهو السماء الرابعة، هو السماء الرابعة. هل إدريس عليه السلام رفع حيا وقبض في السماء. أما المقصود برفعناه رفعنا المنزلة، هذا فيه قولان لأهل العلم. هناك من يقول أنه رفع إلى السماء حيا كما رفع عيسى عليه السلام، فعيسى لم يمت ولكن إدريس قبض في السماء الرابعة. ومن يقول مقصود المنزلة، رفع المنزلة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب هارون ابن عمران أخو موسى بن عمران، فرحب ودعا لي بخير. هذه السماء الخامسة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. وسيأتي أنه في حديث في الحديث التالي أنه بكى موسى عليه السلام بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، بكى أن غلاما يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه السلام. قال: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال القاضي عياض رحمه الله: يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها، أنك تتكئ على جهة القبلة. قال: وإذا هو البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، أي يصلون فيه ثم يخرجون منه لا يعودون إليه، لا يعودون إليه. وهذا فيه دليل على كثرة عدد الملائكة. هنا مسألة: رؤية الأنبياء في السماوات هل هي رؤية أرواح أم رؤية أجساد؟ وكذلك صلاته بهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، هل هي رؤية أرواح تصورت على أشكالهم، أرواحهم تصورت على أشكالهم؟ لأن أجسادهم في الأرض في القبور. الحافظ ابن حجر يقول: وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض، وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم، هذا القول الأول وهو الصحيح والله أعلم، أو أحضرت أجسادهم لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفا له وتكريما. ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عن أنس ففيه: وبعث له آدم، بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء. انتهى. هذا يحتاج مراجعة صحة هذا الحديث. جزم ابن رجب في فتح الباري بأن الذي رآه في السماء إنما هي من الأنبياء، إنما هي أرواحهم، إلا عيسى عليه السلام فإنه رفع بجسده إلى السماء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى أرواح الأنبياء متصورة في أجسادهم، إلا عيسى فقد رآه بجسده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما رؤيته، أي رؤية موسى عليه السلام ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء، لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، قال: فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء. من هذا القول ليس بشيء. قال: وأما كونه رأى موسى قائما يصلي في قبره، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، ورآه في السماء أيضا، فهذا لا منافاة بينهما، فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة، في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك، ليست في ذلك كالبدن. فالروح كانت مع جسدها في القبر تصلي، والروح صعدت إلى السماء وتصورت بصورة موسى عليه السلام فرآه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 328. المسألة الثانية، لما حصل الاقتصار على هؤلاء الملائكة على هؤلاء الأنبياء فقط، وأيضا هذا الترتيب، هذا الترتيب في السماوات هل هي منازلهم في الآخرة؟ هنا أختنا سألت السؤال هذا. هناك أقوال في الحكمة من ذلك الاقتصار على هذا العدد وهذا الترتيب في السماوات. طبعا ليس هذا في الآخرة، في الآخرة ستكون الجنة وليس هكذا. الجنة ليست سماوات أولى لكن هل هذا يدل على تفاوت من منزلتهم؟ من أجمل ما قرأت في هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله، وقد ذكر أقوالا ولكن استحسن هو هذا القول فاستمعوا إليه. قال: وقيل الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له صلى الله عليه وسلم مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم، يعني سيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإسراء مثل ما حصل للأنبياء بالترتيب هذا. يقول: فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة، والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة فراق ما ألفه من الوطن، ثم كان مآل كل منهما أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، ويرجع آدم إلى الجنة. قال: وبعيسى ويحيى على ما وقع له من أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه وإرادتهم وصول السوء إليه. قال: وبيوسف على ما وقع له من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكه وكانت العاقبة له، وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح: أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم. انظر المعنى الجميل. قال: وبإدريس على رفيع منزلته عند الله، وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه، كذلك حصل مع هارون، وبموسى على ما وقع له من معالجة قومه الصبر عليهم، قد أشار إلى ذلك بقوله: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، وبإبراهيم في استناده البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم في آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت. يقول الحافظ بن حجر: وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلي، إذن هذا كلام السهيلي رحمه الله، فأوردتها منقحة ملخصة. ثم يقول: وقد زاد ابن المنير في ذلك أشياء أضربت عنها، إذ أكثرها في المفاضلة بين الأنبياء، ونحن ما ندخل في المفاضلة هذا. قال: والإشارة في هذا المقام عندي أولى من تطويل العبارة. وذكر أي ابن المنير في مناسبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة معنى لطيفا زائدا، وهو ما اتفق له صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في السنة السابعة وطوافه بالبيت، ولم يتفق له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه، بل قصدها في السنة السادسة فصدوه عن ذلك. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. هذه مناسبات لطيفة وجميلة لحكمة الاقتصار على هؤلاء الأنبياء وأيضا على ترتيب منازلهم. قال ثم ذهب بي قال ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى إلى السدرة المنتهى. قال النووي رحمه الله هكذا وقع في الأصول السدرة بالألف واللام، وفي الروايات بعد هذا سدرة المنتهى، هناك روايات ذهب بي إلى سدرة المنتهى. قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى، يصعد إلى السدرة أو ينزل من الله سبحانه وتعالى إلى السدرة. وتعلمون شجرة السدر، السدر هي شجرة النبق، يقال النبق أو النبق، يسمى في بعض البلدان الكنار. قال وإذا ورقها كآذان الفيلة، أي في الكبر والسعة، ورق كبير مثل أذن الفيل. وإذا ثمرها كالقلال، جمع قلة، والقلة هي الجرة العظيمة تسع قربتين من الماء أو أكثر. إذا ثمرها كالقلال، ثمرها كبير عظيم. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي، أي قام بها من الحسن والبهاء ما قام، تغيرت، أي انتقلت من حالتها الأولى إلى حالة وصفة أحسن منها، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها، ما أحد يستطيع أن يصفها من حسنها. وما الذي غشيها من أمر الله؟ هناك في بعض الروايات غشيها جراد من ذهب أو عليها الملائكة أو غير ذلك، فمن شدة حسنها ما يستطيع أحد أن يصفها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ألوان لا أدري ما هي، حتى من شدة جمال الألوان وغرابتها ما استطاع أن يقول ما هذا اللون، ألوان لا أدري ما هي. قال فأوحى الله إلي ما أوحى، هذا الحديث فيه اختصار، هذه الرواية فيها اختصار، أي ثم رفعت بعد السدرة، رفعت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام كما سيأتي في حديث أبي ذر، ثم خاطبني الله تعالى. يعني ليس عند السدرة أوحى الله إليه، بل رفع إلى مستوى أعلى من ذلك، إلى مكان أعلى من ذلك. قال ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، وفيه دليل على شرف الصلاة أنها فرضت في هذا المحل الأعلى. قال فنزلت إلى موسى، نزلت أي من ذلك المستوى، ومررت على إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يقل لي شيئا، ووصلت إلى موسى في السماء السادسة، هذا المعنى، نزلت من ذلك المستوى إلى السماء السادسة إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، أي جربتهم. وبعض الشراح يقول إن الله كلف بني إسرائيل بركعتين في الغداة وركعتين في الزوال وركعتين في العشي، لم يطيقوا ذلك وعجزوا عنه، فكيف تطيق أمتك 50 صلاة؟ وعلم موسى أن الأمة هذه أضعف مما قبلها، وهذا صحيح بالنسبة للبنية وغير ذلك، القوة والجسد. قال فرجعت إلى ربي، أي رجعت إلى الموضع الذي ناجيته منه أولا، فناجيته فيه ثانيا إلى المستوى العالي، فقلت يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5، يعني أصبحت الصلوات كم؟ 45. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، أي ما بقي من الخمسين لا يطيقون 45، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة. هذا حديث قدسي من هذه الجملة، يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر يعني في الأجر، فذلك 50 صلاة أي من حيث الثواب والمضاعفة. قال ومن هم بحسنة فلم يعملها، هذا كلام ربنا سبحانه، كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قد شرحنا ذلك من قبل في مسألة الهم، المراد بالهم ترجيح الفعل دون عزم ولا تصميم، فهذا الهم يكتب في الخير ولا يكتب في الشر، وأما العزم والتصميم فيكتب في الخير والشر، وأما الهاجس والخاطر وحديث النفس الذي لا يصل إلى ترجيح الفعل فهذا لا يؤاخذ به الإنسان ولا في خير ولا في شر. وقد نظم بعضهم هذه الأشياء الخمسة بقوله مراتب العقد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. انتهى من الكوكب الوهاج شرح مسلم. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، أي من ربي والمراجعة إليه. وفي هذا الحديث إثبات سماع نبينا صلى الله عليه وسلم لكلام الله بلا واسطة، وهذا قد نص عليه ابن حجر وغيره، سمع كلام الله بلا واسطة، وفيه إثبات العلو لربنا سبحانه وتعالى وأن الله فوق كل شيء، وهذا عليه عشرات بل مئات الأدلة وإجماع أهل السنة أن الله فوق كل شيء، ليس أن الله سبحانه وتعالى اختار مكانا حتى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه الأعلى، بل الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ولذلك اختلف الصحابة هل رأى ربه في هذا الموضع أو لا، رأى ربه أو لا، حصل خلاف بين الصحابة في ذلك. فالله سبحانه وتعالى فوق السماوات، فوق السماوات العلى، فوق كل شيء، فوق كل شيء سبحانه. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم نزل إلى بيت المقدس، هذا لم يذكر في هذه الرواية، وصلى بالأنبياء صلاة الفجر، صلاة الفجر. في حديث أبي هريرة عند مسلم قال وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، يعني لما نزلوا من السماوات حصل هذا، موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب يعني متوسط الخلقة جعد كأنهم من رجال شنوءة، وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا إبراهيم الشبه واضح بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فحانت الصلاة فأممتهم، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. هذه الصلاة هي صلاة الفجر، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، صلى بالأنبياء بعد النزول من السماوات. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه، ثم إنه ركب البراقة وكر راجعا إلى مكة انتهى. وفي موضع آخر ابن كثير يقول إن هذه كما هي العادة، إنه من جاء إلى لقاء أحد فإنه لا يلتقي بأحد قبل الهدف، معنى كلامه،
وأيضا فلا بد أن يلقى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم العادة أيضا أنهم ينزل معه الناس الكبار يشيعون، وقد نزلوا معه. وأيضا في كثير من الروايات الصحيحة أنه كان يسأل من هذا، من هذا يا جبريل؟ فيقول هذا موسى، هذا أبوك آدم. فلو كان رآهم في الأرض أولا لعرفهم، أو سأل عنهم في الأرض قبل أن يسأل عنهم في السماوات. طيب، أنا أرى أن يعني نأخذ الحديث الثاني هذا، يعني نأخذ حديثا ثانيا، حديث مالك بن صعصع إن شاء الله. المؤلف يقول: روى البخاري ومسلم عن مالك بن صعصع. مالك بن صعصع الأنصاري النجاري، له صحبة، والحافظ يقول: صحابي روى عنه أنس حديث المعراج، وكأنه مات قديما، كأنه مات متقدما، ما ذكر سنة وفاته. البخاري عن مالك بن صعصع، وأنس يروي أحيانا حديث المعراج مباشرة، وحين يرويه عن هذا الصحابي مالك بن صعصع رضي الله عنه. قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت، الكعبة المشرفة، وفي رواية أخرى عند في الحطيم حجر، بين النائم واليقظان، أي حالة بين حالة النائم الغفلة وعدم العلم بالشيء، وحالة اليقظان المنتبه والعالم بالشيء. واحتج بهذه الرواية، احتج بهذه الرواية من يقول إن الإسراء كان مناما. قال القاضي عياض: ولا حجة فيه، لاحتمال أن يكون ذلك في أول وصول الملك إليه، وليس فيه دليل على أنه كان نائما في جميع القضية. وابن حجر يقول هذا محمول على ابتداء الحال، ثم لما خرج به إلى باب المسجد وأركبه البراق استمر في يقظته، بل شق الصدر قبل ركوب البراق. فهذه المرحلة في المسجد، المسلم خرج من بيت أمهانة وذهب المسجد فاضطجع، إن أخرجه الملك من بيت أمهانة فما ذهب اضطجع، أو كان بين النائم واليقظان. قال: إذ سمعت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما بين جماعة، على الأقل أقل اثنين، أحد الثلاثة اللي بين الملك يشير على النبي صلى الله عليه وسلم، يحدده أنه أحد الثلاثة اللي بين الرجلين. وقد جاء أنه كان نائما معه حينئذ حمزة عمه، وجعفر بن أبي طالب بن عمه رضي الله عنهم جميعا. قال: فأتيت، أي أتاني الملك، فانطلق بي، أي إلى زمزم، الملك أخذه من عند الكعبة إلى زمزم. قال: فأتيت بطست، إناء من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري، أي شق الملك صدره، شرح صدري إلى كذا وكذا، أي إلى أسفل بطنه. قال قتادة: فقلت للذي معي، وفي صحيح البخاري اسمه الجارود، فقلت للجارود وهو إلى جنبي، وهو الجارود بن أبي سبرة، مات سنة 20 و100، ما يعني، أي ماذا يقصد أنس أو النبي صلى الله عليه وسلم أو مالك بن صعصع بقوله إلى كذا وكذا، شق صدره إلى كذا وكذا؟ قال: أي الجارود إلى أسفل بطنه. عند البخاري قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، من ثغرة النحر، الثغرة الموضع المنخفض الذي بين الترقوتين، إلى شعرته، إلى شعر العانة، شق كل هذا الموضع. قال: فاستخرج قلبي، فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. هذا في تقديم وتأخير، التقدير: حشي قلبي إيماء وملئ إيمانا وحكمة، ثم أعيد مكانه، ثم أعيد مكانه داخل الصدر. وسيأتي في الحديث إن شاء الله المجلس القادم أنه الطست هذا كان فيه الإيمان والحكمة. وهنا يقول: وحشي الإيمان والحكمة، يعني الحكمة هذه كأنها شيء مجسم. ابن رجب رحمه الله يقول: ومن تأمل ألفاظ الأحاديث الواردة في شرح صدره، في شق صدره وملئه إيمانا وحكمة، أو سكينة ورأفة ورحمة، ظهر له من ذلك أنه وضع في قلبه جسم محسوس مشاهد، وضع في قلبه جسم محسوس مشاهد نشأ عنه ما كان في قلبه من هذه المعاني. قال والله سبحانه قادر على أن يخلق من المعاني أجساما محسوسة مشاهدة، كما يجعل الموت في صورة كبش أملح يذبح، وكما سيأتي ثواب البقرة والعمران، كان هذا من عندي أنا، ثواب البقرة والعمران على هيئة طير صواف. الله سبحانه وتعالى يجعل المعاني، يجعلها أن يخلق من المعاني أجساما محسوسة مشاهدة. قال ثم أتيت بدابة أبيض. قال وفيه بعد ذكر موسى، بعد أن سلم على موسى عليه السلام في حديث، في هذا الحديث الذي معنا حديث مالك بن صعصعة، وفيه فلما جاوزته بكى، بكى موسى عليه السلام، بكى شفقة على قومه لما كان من ضلالهم، وبكى أيضا لما فاته من ثواب اتباعهم، بكى. فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال حافظ ابن حجر قال العلماء لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله، فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين، فكيف بمن اصطفاه الله تعالى، بل كان أسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم، المستلزم لتنقيص أجره، لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه، ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. الأمة هذه تكون في الجنة ثلثي أهل الجنة كما مضى معنا، ثلثي أهل الجنة. فموسى عليه السلام بكى شفقة على أمته التي انحرف كثير منها، وأيضا على أنه فاته الأجر الكثير، لأن كل من آمن من أتباعه سيكون له مثل أجرهم. وأما قوله غلام، وأما قوله غلام، هذا كلام ابن حجر يقول، وأما قوله غلام فليس على سبيل النقص بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه، إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحدا قبله ممن هو أسن منه. وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم يقع لغيره، وقعت الإشارة لذلك وذكر حديث الخطاب يقول العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية من القوة، سما غلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كم في هذا الوقت في الإسراء؟ عمره 50 سنة أو تزيد. ثم ابن حجر ذكر معنى جميلا في غلام هذا، استمعوا لهذا المعنى الجميل، يقول ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة والسلام من استمرار القوة في الكهولة، وإلى أن دخل في سن الشيخوخة ولم يدخل على بدنه هرم ولا اعترى قوته نقص، حتى إن الناس في قدومه المدينة كما سيأتي من حديث أنس لما رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ. من الشاب؟ من الشيخ؟ مع كونه في العمر أسن من أبي بكر والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى هيئة الشاب واستمرار القوة، فلهذا موسى عبر بأنه غلام يأتي بعدي، أو أراد أنه أصغر بكثير من غيره ونال هذا الشرف العظيم. قال المؤلف وفيه في هذا الحديث حديث مالك بن صعصعة، وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أي في السماء السابعة 4 أنهار يخرج من أصلها، من أصلها أي من أصل سدرة المنتهى، وهذا صريح مصرح به في رواية البخاري، يخرج من أصلها نهران 4 أنهار أربعة أنهار يخرجون من أصل سدرة المنتهى، نهران ظاهران أي خارجان من ظاهرها، ونهران باطنان أي خارجان من باطنها. فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، يعني نهران جاريان في الجنة. قال مقاتل الباطنان هما السلسبيل والكوثر. قال وأما الظاهران فالنيل، وهذا في مصر معروف، والفرات في العراق. قال القاضي عياض وهذا يشعر أن أصل سدرة المنتهى في الأرض. لماذا قال هذا القاضي عياض؟ يقول هذا النيل الفرات والنيل في الأرض ويخرجان من أصل سدرة المنتهى، إذن أصل سدرة المنتهى في الأرض. طيب هذا يتعارض مع الحديث أن سدرة المنتهى في السماء السابعة، وفي بعض الروايات أنها في السادسة، ووفق بينها أن أصلها في السادسة وغصانها في السابعة. كلام القاضي عياض تعقبه النووي فقال وهذا الذي قاله القاضي ليس بلازم، بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها من السماوات ثم تجري حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها. قال وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع. قال وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه والله أعلم. الأبي أضاف إضافة مفيدة، ذكر كلام القاضي عياض ثم قال وجه الجمع أن يكون أصلها في السماء وأنزل من أصلها من السماوات إلى الأرض النيل والفرات، أنزل من الجنة على جناح جبريل عليه السلام، يعني كما ينزل المطر من السماوات من أعالي السماوات من السحاب، فلا إشكال أنه يكون أصل النهرين في الجنة وفي السماء السابعة وجبريل ينزل بجناحه أو ينزل بأي وسيلة ينزل أو ملك آخر ينزل بهذا الماء. قال أنزل من الجنة على جناح جبريل فأودعهما بطون الجبال ثم إن الله تعالى يرفعهما عند رفع القرآن، وذلك قوله وإنا على ذهاب به لقادرون. قال وهو حديث ذكره النحاس، يعني معتمد على حديث في هذا، وهو موافق أيضا لما ذكره أصحاب الجغرافيا أن أصل النيل ومنبعه من جبل القمر، وهو جبل في الحبشة انتهى كلامه. والآن أصل النيل معروف، فلا مانع أنه يأتي الملك فينزل بالماء بماء النيل من الجنة فيودعه في الجبل أو في أعالي النيل هذه، ثم يأتينا ماء النيل. وعندنا أنهار أخرى من الجنة، عندنا سيحون وجيحون لكن لم يذكر في هذا الحديث. الحافظ ابن حجر يقول أما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ سيحان وجيحان أو سيحون وجيحون والنيل والفرات من أنهار الجنة فلا يغاير هذا، لأن المراد به أن في الأرض 4 أنهار أصلها من الجنة، وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك، يعني 4 كلها من الجنة لكن النيل والفرات ينبعان أو أصلهما من أصل سدرة المنتهى بخلاف سيحان وجيحان فلم يثبت فيهما ذلك. قال المؤلف وفي رواية للبخاري فيها قول موسى عليه السلام وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، صبرت عليهم وتحملت منهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. هذا قاله متى؟ بعد حصول التخفيف إلى 5، بعد 5 صلوات أيضا موسى عليه السلام يقترح التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي حتى استحييت، ولكني قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. قال حافظ بن حجر هذا من أقوى ما استدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة. الله يقول خففت عن عبادي، هذا لا يقوله إلا الله، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي سبحانه وتعالى الرحيم الكريم. خمس صلوات، بعض الناس الآن يستصعب خمس صلوات في اليوم، كيف لو كانوا خمسين صلاة؟ خمسين صلاة لله الحمد والمنة، خمس صلوات لكن أجر خمسون صلاة. قال وفي رواية للبخاري بعد ذكر البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، هذا متى؟ بعد ذكر البيت المعمور يعني في السماء السابع. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، الاستقامة والإسلام. تقدم في حديث أنس أنه عرض عليه اللبن والخمر بعد صلاتي في بيت المقدس قبل العروج. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال حافظ بن حجر ويجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل ثم على غير بابها من الترتيب، وإنما هي بمعنى الواو هنا، يعني ما يريد يقول إنه ما في ثم، يعني ما عرض عليه في البيت المعمور، عند البيت المعمور إنما هو مرة واحدة عرض عليه مرة واحدة، ولكن ثم هذه ليست للترتيب. وإما بوقوع عرض الآنية مرتين، مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس وسببه ما وقع له من العطش، ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى ورؤية الأنهار الأربعة. أما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر، يعني حتى هذه الرواية في عند سدرة المنتهى يختلف هل عرض عليه أمرين أو ثلاثة، فبعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر. قال ومجموعها أربعة آنية فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي رآها تخرج من أصل سدرة المنتهى. ووقع في حديث أبي هريرة عند الطبري لما ذكر سدرة المنتهى قال يخرج أصلها من أنهار من ماء غير آسن ومن لبن لم يتغير طعمه ومن خمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى، فلعله عرض عليه من كل نهر إناء، من خمر من عسل من لبن من ماء. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم حديث الإسراء والمعراج. وسبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.